أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسوله الأكرم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. يبقى للدم أثره وللبأس علامته وللشجاعة بصمتها، فكيف إذا امتزج الدم مع الإخلاص والبأس مع الإيمان والشجاعة مع الأخلاق؟ فلعمري إنها لمدرسة للأجيال، تعطي الدروس وتهذب النفوس وتمهد للصراط القويم نحو مقعد صدق عند مليك مقتدر ولأنفسهم يمهدون. حول ما جرى في معركة أحد أو قبل معركة أحد بقليل نسأل بحضرتكم سماحة الشيخ خليل رزق. سماحة الشيخ، أهلا بك.
أهلا بكم،
أعطيك ألف عافية.
عافاك الله.
سمعت شيخ، يعني تكلمنا على الأجواء التي سبقت المعركة، معركة أحد، والتي كانت أسبابا غير مباشرة. هل هناك أسباب رئيسة أو رئيسية أدت إلى نشوب هذه المعركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. نعم، هناك أسباب يمكن أن نقول أنها أسباب مباشرة لمعركة أحد. هذه الأسباب يمكن تلخيصها بثلاثة أمور كانت هي السبب الأساس أو الأسباب الأساسية لمعركة أحد. لكن قبل أن أعدد هذه الأسباب ينبغي أن نقول ونشير إلى أن هناك عوامل ذكرت في كتب التاريخ والسيرة لعلها شكلت مثل ما بيقولوا رافعة نحو حصول هذه المعركة، وعجلت من هذه الأسباب ودفعت نحو المعركة. واحدة من هذه الأمور والتي لابد أن يطل عليها الإنسان مع شخص كرسول الله محمد صلى الله عليه وآله، كإنسان مدرك، إنسان مخطط، إنسان ينهض بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على أسس وموازين، ويعرف كيف يوجه البوصلة بقوله، وراسم لنفسه أهداف ويضع خطط في سبيل تحقيق هذه الأهداف. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله مجرد إنسان داعي إلى الله ويمشي في أزقة مكة ومن ثم في المدينة ليقول للناس آمنوا بالله عز وجل وقد جئتكم بهذا الدين. لا، النبي كان يتحرك وفقا لخطط، لأنه يعرف أن هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مكلفة على من يتبعه فيها، وأيضا لابد فيها من مواجهة لكل من يرفضها. فواحدة من الأمور التي ينبغي على كل إنسان أن يعلمها في الجهة التخطيطية لنبي محمد صلى الله عليه وآله، والتي كانت في سياق الوصول إلى ما وصلنا إليه في معركة أحد، هو تنظيم عملية الاغتيال. النبي محمد صلى الله عليه وآله أمر باغتيال شخصين، واحد من اليهود والآخر أمه يهودية. الثاني اللي كان أمه يهودية هو كعب بن الأشرف، هذا الذي كان محرضا وسببا أساسيا في حصول معركة بدر. مش كان سبب في حصول بدر، ولكنه كان يؤجج على النبي ويهاجم على النبي، وكان شاعرا وخطيبا ويستطيع، عنده قدرة من خلال شعره أن يوصل الفكر الذي يريده. ما قبل بدر وما بعد بدر بقي هذا الإنسان على هذا الموقف العدائي تجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله، حتى أنه نال من شخص النبي وتطاول على شخص النبي، وهنا لم يعد بالإمكان أمام النبي أن يسكت على مثل هذه الجرأة. ولعله في تلك الفترة من الزمن كان النبي محمد صلى الله عليه وآله بحاجة أن يثبت هيبته وقدرته واستطاعته على القضاء على كل من يريد أن يتجرأ على شخص النبي، لأنه التجرأ على شخص النبي هو بالتالي تجرأ على شخص الدعوة الإسلامية.
ليس يعني أن يثار لنفسه أبدا في نفسه، وإنما ما يمثله النبي صلى الله عليه وسلم.
كثير أشخاص تجمعوا
عنوان لهذه الدعوة.
وحتى شخصية هذا الإنسان كانت شخصية عدائية للنبي صلى الله عليه وآله، وكان عنده قدرة غير طبيعية في استقطاب الناس. كل الظروف المحيطة التي لا يمكن بعد أن نشرحها بكثير من التفصيل كانت تدفع النبي نحو أن يتخذ هذا القرار، فأمر بقتله. ولعلها كانت أول عملية اغتيال. لا، حكينا عن عملية اغتيال حسن في البدر، كانت ما قبل أحد واحد من الأمور التي كسرت شوقة القريش، فقتل. وخلينا نقول أنه مثلا من جملة ما قاله هذا الرجل اللي هو كعب بن الأشرف: والله لأن كان محمد صلى الله عليه وآله أصاب أشراف العرب وملوك الناس، ملوك الناس بيعني سادة قريش وصناديدهم، كل
علية القوم
واللي قتلوا في بدر، لبطن والله لأن كان محمد أصاب أشراف العرب وملوك الناس لبطن الأرض خير من ظهرها. وبدأ يبث الأكاذيب والشائعات في المدينة ويسيء للنبي ويحرض على النبي صلى الله عليه وآله. فالنبي أوكل الأمر إلى شخص من أصحابه اسمه محمد بن سلمة، وذهب وقتل عبر عملية اغتيال منظمة مذكورة بالتفصيل كيف استطاع أنه يجره إلى مكان. وطبعا حصل بالعملية يعني نوع كثير من التخطيط، حتى أخذوا من بين قومه وجاء به إلى مكان آخر وقتله.
إلغاء لبوق إعلامي يعني مؤثر جدا وله كلمته.
نفس الأمر حصل مع رجل آخر يهودي وهو المعروف باسمه أبو رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي.
شو كان عمله؟
نعم، هذا نفس الأمر، حتى لا أكرر، نفس أفعال كعب بن أشرف كان يقوم. لابد أن نلاحظ أنه كما قلنا سابقا أنه ما من شيء يحصل ضد النبي محمد صلى الله عليه وآله إلا وتقف الأصابع اليهودية خلفه. هذه الأصابع اليهودية التي كانت سببا أساسيا في كل الحروب التي خاضها الشرك ضد النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهنا هون الشخصين كعب بن أشرف وأبو رافع كانوا بالنهاية من اليهود، واحد يهودي من الأم والأب والآخر يهودي من جهة أمه. هذا كما قلت بعض الأمور التي تكشف لنا بعض الحقائق التي دفعت النبي صلى الله عليه وآله للمواجهة في أحد. أما لو جئنا إلى الأسباب اللي منقول عنها مباشرة وأسباب رئيسة في حصول المعركة، واللي قلت أنا أن يمكن تلخيصها بثلاث أمور. الأمر الأول، الأمر الأول هو النتيجة التي أفرزتها معركة بدر. بدك تلاحظ معي أنه في بدر منع المشركون النساء والرجال من البكاء والنحيب.
صحيح.
فقالوا أنه ممنوع البكاء. لماذا؟ ليش يمنع البكاء مع أنه هذه العواطف لابد أن تخرج؟ لأنه قالوا على أنفسهم أن لا يبكوا حتى يثأروا من شخص النبي. البكاء بيكشف عن الهزيمة النفسية اللي ما بدهن إياها. البكاء بيمثل نوع من إطفاء للنار الكامنة في النفوس، وما بدهن هن المشركين ما بدهن أنه هذه النار تخمد من القلب، وهذا اللهيب الموجود في صدورهم بدهن يحافظ عليه حتى يجيشوا كل الناس على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
لكن لم يسمحوا لي فيما بعد سمحوا كأنه
سأقول لك.
نعم.
ثم من جهة أخرى إذا بكى المشركون على قتلاهم شو حيصير؟ هذا بالتالي في مقابل ذلك المسلمين سيفرحون، سيدخل السرور على الأعداء بنظرهم. لذلك منعوا من البكاء، ولكن بعد الإلحاق مثل ما تفضلت من النساء عليهم سمحوا بالبكاء.
يعني أن يعيش المشركون الجزع.
نعم. والمسلمون
أن يعيش المسلمون الفرح.
ممنوع هذا
بعينها هزيمة. هزيمة نفسية.
نعم، هذه واحدة من الأمور التي كانت ما تزال تشكل هاجزا عند المشركين من أجل الثأر.
نعم.
ويتحينون الفرص.
نعم.
الأمر الثاني، الأمر الثاني هو الذي أشرت إليه في عملية الاغتيالات. في كان تحريض من اليهود الموجودين في داخل المدينة وأيضا من خارج المدينة على النبي. شو السبب؟ تحدثنا أيضا وأشرنا إلى هذا الموضوع أنه بدأ اليهود ينظرون إلى القدرة الاقتصادية التي بدأ يشكلها النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأيضا القدرة التي تمنع على اليهود من أن يستمروا بتجارتهم المسيطرة على كل المنطقة في الجزيرة العربية. فدافع اقتصادي فضلا عن دافع أنه الهيمنة الثقافية والسياسية كانت في المدينة لليهود.
فهم أشد يعني على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مع أن المشركين لم يكونوا يعني أهل كتاب، فرضنا يعني فيش عندهم لا أنبياء ولا عندهم كتاب، كان عندهم دينهم الشرك.
الفرق أنه اليهود عندما يعادون في شيء وراء عدائهم. لاحظ أنا ما ذكرت أنه لأنه ما اعترضوا على رسالة النبي،
صحيح،
أو لأنه جاء برسالة تناقض رسالتهم. الموضوع عندهم موضوع سياسي اقتصادي. الآن اليهود عندما
يكون الثروات يعني
نعم يكون الدين لباس. لباس، وقال له الواقع هو الصفات الموجودة في قلوب اليهود أنه هن الشعب الله المختار هذه الآن. ولكن اليهودي عنده مصلحته الشخصية هي الأساس. يعني عندما تقترب من دينه ولا تقترب منه ما عنده مشكلة، لكن عندما تقترب منه كشخص وتمس به حينئذ يتحرك. هذا السبب الثاني.
الأمر الثالث سمحت.
الأمر الثالث هو، وهذا أيضا أمر جدا مهم ولابد من أن الإنسان يتوقف عنه إليه. النبي صلى الله عليه وآله حاصر قريش مش بس بقدراته هو، وإنما أيضا بالمعاهدات التي أجراها مع كل من يقطن في المدينة وحول المدينة. وهذه المعاهدات كانت تنص أنه في مثل معاهدات دفاع مشترك، وأنه السيطرة التامة أصبحت للنبي على كل الطرق التجارية التي كان
يلبون نداءه ودعوته. نعم. في حين مثلا أحسن. يغزوهم،
فما عاد عند قريش أي طريق آمن. منين بدها تفوت على الشام؟ قلنا نحن سابقا إذا بتتذكر أنه في معركة بدر ذهبوا من مكان،
صحيح،
ثم في أحد، في أحد، لا قبل أحد،
قبل أحد غيروا
في غزوة أخرى غزاهم النبي، كانوا قد سلكوا طريق أخرى من العراق. فقريش تريد أن تفك أو تكسر هذا الطوق الذي فرضه النبي عليها. نوع من الحصار الاقتصادي. يعني مش قريش التي حاصرت النبي، النبي صلى الله عليه وآله هو الذي استطاع أن يقيم حصارا على قريش ويمنعها ويمنع تجارتها ويمنع تحرك قوافلها.
إذن ليس للمحاصر وإنما لفك الحصار. أصر.
هذا الأمر، طيب يمكن واحد يقول أنه كيف يمكن أنه النبي صلى الله عليه وآله، كيف يمكن أن نستدل على أنه النبي هو الذي حاصر؟ في نص تاريخي عن واحد من كبار زعماء قريش بيقول فيه. هذا النص يكشف لنا أنه النبي صلى الله عليه وآله استطاع أن يشل كل قدرات قريش الاقتصادية. بيقول إن محمداً وأصحابه صلى الله عليه وآله قد عوروا علينا متجرنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه، لا يبرحون الساحل وأهل الساحل قد وادعهم. هذا إشارة إلى المعاهدات.
نعم.
ودخل عامتهم معه، يعني منهم من وادعه منهم من دخل معه، فما ندري أين نسلك. هذا إشارة إلى شو؟ إلى الطرق، أنه كلها سكرت. صحيح. عليهم. وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا. إذا هذه كل الأموال اللي عندنا ضلينا موجودين مقيمين،
ننتهي بأرضنا
بالروح.
نعم.
ونحن في دارنا هذه فلم يكن لنا بقاء، إنما نزلناها على التجارة إلى الشام في الصيف، وفي الشتاء أرض الحبشة.
لا يستطيعون لا تصديرا ولا استيرا
قريش. نعم. إلافه رحلة الشتاء والصيف. فإذا هذا الحصار اللي استطاع النبي محمد صلى الله عليه وآله أن يفرضه على الشرك وعلى المشركين وعلى صناديد مكة، وبالإضافة إلى السببين الأساسيين، كل هذه اجتمعت هذه العوامل ومن خلالها تجهزت قريش واستعدت وأعدت العدة، أنه معت مجال لابد وأن نغزو محمد صلى الله عليه وآله. هون بس اسمح لي أنه
قبل ما نفوت على تحديد تاريخية المعركة،
أن ننقل الماضي ونأتي به إلى الحاضر. مش ننقل الحاضر إلى الماضي. هذا الماضي نستحضره، أنه عندما نجد قوة كبيرة مثل قوة قريش وقدرة ومال، لكن كل هذا المال وكل هذه القدرات عطلت، انتهت، ما هو السبيل من أجل استعادة القدرة؟ أنه نحن نفتح الطرق والمنافذ ونسيطر على بقية البقاع، وهذا ما تقوم به أمريكا. نفس الأمر، أنه أمريكا عندما تغزو وتدخل بجيوشها إلى هذا المكان إلى هذا المكان تحت عناوين مختلفة، إنما يقف خلفها ماذا؟ العامل الاقتصادي. نفس الأمر هنا عند قريش، أنه ما عاد في بشعاراتهم قضية أنه رسول الله أو هذا محمد بن عبد الله جاء ليقضي على ديننا، مثل ما تفضلت أنت ببعض الإشارات، أو أنه النبي محمد جاء ليكسر الأصنام أو ليحتل الكعبة المعظمة. لا،
وإن كان الآن سمح شيخ يعني يجرون أبحاث يعني كبيرة جدا وتكاد تكون يعني كثيرة جدا، كثيرة الحجم، حول العقيدة التي يحملها هؤلاء الرجال الذين استطاعوا أن يهزموا إسرائيل، التي يعني كان لها يعني أنه كلمتها فيما مضى.
تأخذ المقارنة
العقيدة، يعني أيضا يبحثون عن هذه العقيدة،
لذلك نفس العقيدة
له الأثر
في هذه الفترة ما قبل أحد أو من بدر إلى أحد بكل حروب النبي، لكن هذه الفترة اللي نحكي عنها نحن الآن، إذا بتلاحظ أنه طيب الدافع لقريش نحو غزو النبي وقتال النبي هو ماذا؟ هو الموضوع الاقتصادي. أما في مقابل ذلك جيش المسلمين الدافع للقتال أو الدافع للدفاع عن الإسلام هو ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين ونصرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأعلاء كلمة الله عز وجل. هذا أمر، فإذن في دافع مختلف ما بين الفئتين، عند المشركين عامل الدنيا وعند المسلمين عامل الآخرة والقربة إلى الله عز وجل، ولا شك بأن العامل الثاني هو عامل محرك ودافع أكثر نحو الحرب.
بالتالي شيخ، بأي سنة وقعت هذه المعركة؟
الحرب
أحد وين؟ يعني أحد، خلينا جغرافيا يعني نحكي.
معركة أحد حصلت كما هو معلوم في شوال من السنة الثالثة للهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المنورة. أما أحد فهو جبل، يعني نسبة إلى منطقة أو جبل صغير مش كبير، يبعد عن المدينة حوالي فرسخ، يعني مش بعيد، هو في أطراف المدينة المنورة. هناك كما سيأتي معنا إن شاء الله في الحديث عن جو المعركة، أنه وصل جيش المشركين إلى تلك المنطقة، وصل الخبر إلى النبي فاستعد وتأهب وخرج للقائهم في ذلك الجبل الذي،
يعني طريق المشركين كان سالكة لحتى اللي وصلوا إلى هذا الجبل. لو أردنا أن نتكلم، تكلمنا فيما مضى حول التحضيرات المشركين لمعركة بدر، كيف كانت الاستعدادات المشركين لخوض الحرب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
هذا موضوع مهم جدا ولابد أن نقف عنده، نحاول أن نبين ما يمكن لنا في هذه العجالة من الأمر. بدأت الاستعدادات بعد بيان كل هذه الأسباب على الشكل التالي. بيجي شخص اسمه صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، هول اثنين بيجوا لمين؟ إلى أبي سفيان، وبيقترحوا عليه أنه في بمعركة بدر كانت قريش تملك 1000 بعير، هي قافلة أبي سفيان التي كان على رأس أبي سفيان. هل 1000 بعير تركوهم المشركين في دار الندوة، ظلوا موجودين 1000 بعير في دار الندوة. اقترحوا على أبي سفيان أنه كل من له مال في هذه القافلة، وتبقى أن القافلة بعد سالمة والبعير وكل ما فيها بعده سالم، أنه يدفع كل واحد من هؤلاء شيئا من المال مقابل تسديد نفقات الحرب. طيب إذا نجي نحن من 1000 بعير من يملكها أبو سفيان وغيره من صناديد قريش، هؤلاء حتى يرجع لهم مال سالم مقابل مثلا كل بعير تدفع دينار مثلا. في موجود بالنصوص التاريخية نص ماذا دفع كل واحد منهم، لكن نحن بنأشر إشارة إجمالية إلى أنه أصحاب هذه البعير هم الذين يسددون نفقات الحرب.
وكان كل دينار يربح دينارا.
أحسنت. واحدة بواحدة.
نعم.
ربح 100% يعني. طيب، أبو سفيان إجا العرض فقبل مباشرة، وفي ذلك نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون كما ورد في سورة الأنفال. بالإضافة إلى صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل واقتراحهم هذا على أبي سفيان كان أيضا دور كبير لعمرو بن العاص. عمرو بن العاص لعب دورا كبيرا في تأجيج مشاعر الناس وبث الحماس والمشاعر الجياشة ضد النبي محمد صلى الله عليه وآله. اجتمعوا الكلهم وكما قلنا هذه الأسباب كانت هي التي أهلتهم ودفعتهم أنه يلا يبلشوا يستعدوا، فاستعد الجميع وأعلنوا اتفاقهم على غزو النبي صلى الله عليه وآله. هنا خرجت قريش 4,000 مقاتل من الرجال، بعض الروايات يقولون 3,000 لكن هذا هو تقريبا العدد.
فرسان؟
نعم. أم المقاتل هلا بنقول كيف
هلا
تصنيفهم؟
نعم.
تصنيف لأنه المقاتل منهم من هو فارس، منهم من هو راكب ماشي هيك. لكن
فرجالا أو ركبانا؟
أحسن. في ميزة أساسية كانت في هذا المعركة أنه لم يكن متعارفا عند أهل الجاهلية أن يخرجوا النساء معهم للحرب. في أحد من أجل أنه نبين قديش كان في عندهم حقد وكراهية، قديش كانت نفوس مليئة بالبغض على شخص النبي محمد صلى الله عليه وآله، أنه كان عم يتحين الفرصة الكل رجالا ونساء في قريش
أخرجوا معهم بعض النساء.
قريش عزمت على أن تخرج معها النساء خلافا لسيرة أهل الجاهلية. بتقول الروايات أنه خرج النساء السبب في ذلك
إيه ليش يعني بيسأل ليش
لأن المرأة تلعب دور التحريض في القتال، مغنيات ويضربن على الدفوف والطبول،
إنه يا حاف يا حاف إذا تغلب وكذا، ومرأة تقول ذلك فهذا يثير يعني الحماس.
إذا فكر المقاتلين بالتراجع والفرار
يعني لهم أثره. نعم.
النقطة الأساسية إنه كيف يمكن لمقاتل معه نساء يفكر بالفرار من المعركة؟ هذا يدفع باتجاه أنه ماذا؟ روح الحماسة لهؤلاء من أجل أن يدخلون في المعركة.
بس النساء ولنا ولا خرج معهم شيء تاني؟ الغلمان مثلا، الأولاد مثلا؟
طبعا أقول كل أصناف يعني كل المجتمع البشري في مكة خرج، لكن الصنف الأساس الرجال. هون القصة أنه النساء هو
مهرجان بشري. نعم بدقيقة سمحت الشيخ.
نعم الرجال. طيب في من نحن قلنا أنه حوالي 4,000 مقاتل. صحيح. فيهم 700 دارع يعني لابس درع، حوالي 200 فارس. هنا تتضارب الروايات، بعض الروايات أنه 3,000 فارس، وهذا الأرجح يعني طبعا أنه كان أكثر من 200 فارس. أما البقية فكانوا من المشاة، وكان هذا الجيش بقيادة أبي سفيان الذي هو كان زعيم الشرك وزعيم
الذي تبقى من زعماء
ما تبقى أحسن. ما عاد في الميدان إلا أبي سفيان. لذلك قاد هو الحملة والمعركة وخرج باتجاه مكة، باتجاه المدينة المنورة لقتال النبي محمد صلى الله عليه وآله. وهنا نأتي إلى أنه كيف وصل الخبر إلى النبي.
طيب إذا بعد ما وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن استعداد المشركين، شو اللي عمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف استعد لهذه المعركة، سوف يأتي في حلقة مقبلة. سماحة الشيخ خليل رزق شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا
أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم، يتجدد بحول الله تعالى وقوته في حلقة مقبلة. إلى ذلك الموعد أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.